السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في كتاب تقريب التدمرية، التقريب للشيخ محمد بن صالح بن تيمين، والتدمرية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، رحمهما الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماترودية وغيرهم.
من
الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماترودية
وغيرهم. الماترودية
من الماترودية
بترقيق الراء، الماترودية
من الماترودية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات.
نعم. بعد أن قعد لي انقسام الناس في هذا الباب وأخبر أنهم أربع طوائف، بدأ بالطائفة الأولى. والطائفة الأولى هم الذين يدعون أنهم أثبتوا الأسماء وأولوا أو حرفوا بعض الصفات. وبدأ بهذه الطائفة لكونهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة على ما عندهم من انحرافات، وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وكثير ممن ضاهاهم أو أشبههم. ويفارقون أهل السنة في أربعة أو في ثلاثة أمور، أو يمكن أن تكون أربعة. الأمر الأول في إثبات، في نفي أو في الإقرار بالأسماء وتأويل أو نفي بعض الصفات. وثانيا يفارقون أهل السنة في تعريف الإيمان، كما تقدم لنا أو غير مرة أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهؤلاء يقولون: لا، الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم يدخل فيه الإقرار وبعضهم لا يدخله. أما العمل فهم مع بقية المؤولة أنه ليس من الإيمان. وقد تقدم لنا كثير فيما يتعلق بالرد عليهم في تعريف الإيمان. وثالثا يفارقونهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عند أهل السنة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعندهم وعند غيرهم من المؤولة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المفارقة الرابعة في أول واجب على المكلف. فأهل السنة والجماعة أول واجب عندهم ما هو؟ هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع فهم معناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. هؤلاء يقولون: لا، أول واجب على المكلف هو النظر، يعني التفكير أو القصد إلى النظر أو الشك والعياذ بالله. وهذا مردود له مواضع في مظانها لعلها تمر علينا في دروس أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. في باب الصفات يدعون أنهم يثبتون الأسماء، لكن ما عدا الصفات السبع ينفون الصفات التي دلت عليها تلك الإيش؟ الأسماء، فيثبتون سبعا من الصفات: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. يقول المصنف رحمه الله: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في طريقة الإثبات، ولا سيما في السمع والبصر والكلام، فهم لا يقولون إنه يسمع سمعا يليق به أو بصرا يليق به أو يتكلم على ما يليق بجلاله وعظمته، بل يقول السمع هو إدراك ماذا؟ إدراك المسموعات. والبصر هو إدراك ماذا؟ إدراك المبصرات. فرجع السمع والبصر إلى العلم، فسروه بماذا؟ بالعلم، فسروه بالعلم. والكلام قالوا كلاما كثيرا خطيرا إنه المعنى القائم بالنفس، وهذا له باب في باب الأسماء والصفات سوف يأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الآن ما دليلكم يا أشاعرة ويا ما تريدي هداكم الله إلى الحق وبصرنا الله وإياكم في ديننا؟ ما دليلكم على إثبات هذه الصفات ونفي بقي أو تأويل بقية الصفات؟ تفضل.
وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال أو بضدها وهو الخرص والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى،
تعالى الله،
فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر.
أولا لنعلم أن جميع الذين ينكرون الصفات أو يعطلونها من جهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدية وغيرهم، إنما الشبهة عندهم هو أنهم لو أثبتوها ظنوا أنهم لو أثبتوها لوقعوا في ماذا؟ في التشبيه. يعني ما تصوروا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إلا ما يليق بمن؟ بالمخلوق. فلما تصوروا ما يليق بالمخلوق نفوه عن الله، لما تصوروا ما يظنون أنه يليق بالمخلوق ماذا فعلوا؟ نفوه أو أولوه أو عطلوه أو حرفوه أو أضافوه أو توقفوا فيه، وسيأتينا مسألة توقف الإضافة ما معناها. إذن هذه الشبهة عند الجميع ليست عند الأشاعرة فقط. طيب تعالوا يا إخوة يا أشاعرة، أنتم مسلمون، نريد أن نناقشكم في ما أثبتتم وفيما نفيتم. لماذا أثبتتم الصفات السبع ولماذا نفيتم ما عداها؟ قالوا: نحن دليلنا العقل، يعني الجميع يفر من الاستدلال بماذا؟ بالنقل والسمع. جميع الطوائف لا تستدل بالسمع ولا بالنقل، إنما تستدل بالعقل، والعقول مختلفة، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، ويثبت ذاك ما ينفيه هذا، وقد يثبت أحدهم الأمر في موضع وينفيه في موضع إيش؟ آخر. وهذا هو مدلول قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا لو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. أي عقل، بأي عقل نزل الكتاب والسنة كما سيأتينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ يوزن بعقل من؟ الجهم بن صفوان؟ أم الجعد بن درهم؟ أم واصل بن عطاء؟ أم أبي الحسين البصري؟ أم القاضي عبد الجبار؟ أم أبي الهذيل العلاف؟ أم عمرو بن عبيد؟ أو غيرهم من؟ أم سقراط أو بقراط والفلاسفة؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ إذن ما هناك إلا الرجوع إلى النص وهو السمع. طيب كيف؟ قالوا: نحن لو أثبتنا لله مثلا الرحمة لازم منها رقة القلب وانبساط الأعضاء وسيلان الدم، والله منزه عن ذلك. لو أثبتنا الغضب لا لازم منه غليان دم القلب. لو أثبتنا الوجه للزم منه أن يكون مثل وجوه من؟ المخلوقين. لو أثبتنا العينين للزم أن تكون مثل عيني البشر. لو أثبتنا اليدين للزم أن تكون مثل يدي البشر. إذن هذه العقل يردها، فلا بد من ماذا؟ من تأويلها. فلا بد من تأويلها. طيب كيف فرقتم بين المتماثلات؟ كيف فرقتم بين المتماثلات؟ طيب قولوا فيها فيما أثبتتم مثل ما قلتم فيما نفيتم، فانفوها حتى تكونوا مع المعتزلة، أو أثبتوا الجميع فتكونون مع من؟ مع أهل السنة. طيب قالوا: لا، نحن أثبتنا الصفات السبع لأن العقل دل على ذلك. سيأتينا نقاش أن العقل أيضا يدل على الباقي، أليس كذلك؟ لأن العقل دل على ذلك. فالإيجاد والخلق دل على ماذا؟ ها؟ على القدرة. عرفنا أن الله هو الخالق، لا لكونه قال الله خالق كل شيء، لكن لأن العقل دل على أن الخلق لم يأتي من فراغ، وإنما لابد أن يكون عند الخالق قدرة خلق بها. طيب مساكين، طيب أين تذهبون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن؟ أفلا ينظر إلى كيف خلقت؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أين تذهبون عن هذا؟ قالوا: لا، العقل هو الذي دل على ذلك، أما السمع فإنه لا يدل. والاختصاص أو التخصيص دل على الإرادة، كون هذا كبير هذا صغير هذا قصير هذا طويل هذا مبصر هذا أعمى هذا كذا هذا كذا، هذا دل على ماذا؟ على الإرادة. طيب ألم يدل عليها قول الله تعالى: فعال لما يريد؟ ألم يدل عليها قول الله تعالى: وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين؟ أين عقولكم؟ طيب ثم قالوا: و الفعل الحادث دل على القدرة. الفعل الحادث دل على القدرة. طيب إذن أثبتوا القدرة وأثبتوا أيوة والإحكام دل على العلم والإحكام دل على إيش دل على العلم يعني كون وضع الأشياء في مواضعها دل ذلك على علم الله تبارك وتعالى. طيب أين أنتم من قول الله تعالى وهو السميع العليم؟ أين أنتم عن قول الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء والله بكل شيء عليم؟ أين أنتم عن قول الله تبارك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ أين أنتم؟ قالوا لا، دل على ذلك الإحكام، الإحكام وضع شيء في موضعه، هذا دل عندهم على إيش؟ على العلم. طيب بقية الصفات، قالوا وما من قادر عالم مريد إلا وهو حي، لا تتصور القدرة والعلم والإرادة إلا في من كان إيش حيا. طيب الله عز وجل قال هو الحي، وأنت تقولون ما عندكم غير دليل هذا الدليل، هو الحي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أين عقولكم القاصرة؟ طيب والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. إذن هذه الصفة السبع دل عليها العقل، ونحن نقول لكم إن العقل أيضا يدل على بقية ما نفيتموه، فإن ما أثبتتموه يلزمكم بإثباتها في ماذا؟ فيما نفيتموه، فيما نفيتموه. فالجنة والنار دليل على الرحمة، والعقاب دليل على ماذا؟ على الغضب، وما إلى ذلك. فكيف وصفة الوجه من صفات الكمال، وعدمه صفة ماذا؟ صفة نقص، فالعقل يدل على ذلك. يعني بعبارة أوضح، إن العقل الذي استدللتم به على إثبات هذه الصفات السبع يدلكم أيضا على وجوب إثبات بقية الصفات، لأن المصدر واحد. يضاف إلى هذا أن معنى السمع قد دل على ذلك، والسمع فوق العقل وفوق كل شيء. فتفريقكم بين هذه الصفات السبع وبقية الصفات تفريق بين المتماثلات، بين المتماثلات تفريق بين المتماثلات. نعم فضل.
والرد عليهم من وجوه.
نعم.
الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث.
نعم، يرد عليهم بوجوه كثيرة. الوجه الأول، نسألكم يا أشاعرة، يا ماتريدية، يا كلابية، يا سالمية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل علمتم أن السلف رجعوا في إثبات ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه؟ هل علمتم أن أحد من الصحابة والتابعين رجعوا إلى العقل ولا اكتفوا بالسمع؟ ها؟ اكتفوا بالسمع، اكتفوا بالقرآن والسنة. وما وجدنا أن أحد من الصحابة قال العقل دل على كذا، وإنما قالوا دليل السمع والبصر إنه هو السميع البصير، دليل القدرة إن الله على كل شيء قدير، دليل الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت، دليل العلم وفوق كل ذي علم عليم، دليل الإرادة وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، دليل القدرة إن الله على كل شيء قدير، دليل السمع وهو السميع البصير، وكذلك البصر. إذن ما هل علمنا أحد من السلف ترك هذه الأدلة وقال يدل على هذه الصفات السبع العقل؟ ها؟ أبدا أبدا. ولذلك أورد قول الإمام أحمد رحمه الله: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا نثبت إلا ما أثبته القرآن، وننفي ما نفاه القرآن، ونسكت عما سكت عنه القرآن. نثبت ما أثبتته السنة، وننفي ما نفته السنة، ونسكت عما سكتت عنه السنة. نعم.
الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب وما ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل.
الدليل الثاني أو الرد الثاني مما يرد عليهم، إذن خلاصة الرد الأول أننا لم نعهد هذا عند من؟ عند السلف. هذا الاستدلال الفاسد ما عرف عن السلف. الدليل الثاني: هذه النصوص أو هذه الأسماء والصفات غيبية ولا مشاهدة؟
غيبية.
والغيب لا سبيل إلى الوصول إليه إلا عن طريق ماذا؟ السمع، عن طريق الوحي من الكتاب والسنة. يستحيل أن نعلم شيئا من المغيبات إلا إذا رجعنا للكتاب والسنة. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال تعالى في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. وقال عن رسوله وهو أعلم الخلق بربه: قل لا أعلم الغيب، قل لو كنت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. بنت أبي الحقيق وضعت له السم ولم يعلم به حتى نهس منه وأكل منه ثم نزل عليه الوحي. كذلك إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، والأسماء والصفات وما يجوز على الله وما يمتنع عليه وما يجب له لا يمكن الوصول إليها، هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا يوصل إليها إلا بطريق الكتاب والسنة. فمن ادعى أنه يصل الغيب غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ولذلك تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني رآه بأم عينه. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. إذن الغيب من علوم الله عز وجل، ولا يدعي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أنه يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. فالأسماء والصفات أمور غيبية، والأمور الغيبية لا يتوصل إليها بالعقل أبدا بحال من الأحوال، وإنما يتوصل إليها بالسمع. فلا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. نعم فضل.
الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحماوية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها.
نعم، الدليل الثالث في الرد عليهم أن العقول هل هي متساوية أم مختلفة؟ مختلفة. فعند ذلك عقل قوي، وعند ذلك عقل وسط، وعند الآخر عقل ضعيف. والله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد التناقضات في كتب هؤلاء القوم، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد يثبت ذاك ما ينفيه هذا، وقد يثبت هذا في مكان ما يكون قد نفاه في مكان آخر. فالتناقض موجود. ولذلك أورد عن شيخ الإسلام كما جاء في فتوى الحموية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ كما أسلفنا بعقل سقراط، بقراط، أفلاطون، أرسطاليس، ابن الحسين البصري، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، أم غيرهم من الفلاسفة والضائعين. ثم أورد أيضا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. فهذا المجادلون هم عندهم جدل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم، أو كذا، بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إلا أوتوا الجدل. نعم فضل.
الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه، مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم.
نعم، الدليل الرابع في الرد عليهم أنه يلزمهم في ما أثبتوه نظير ما يلزمهم في ما نفوه. فمثلا عندما قالوا استوى بمعنى استولى، لأن لا نعرف استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، نقول لهم بالمقابل والاستيلاء لا يعرف إلا استيلاء المخلوق على رجل بعد أن صارعه حتى انتصر عليه، أليس كذلك؟ أنتم فررتم من الاستواء لأنكم تصورتم أنه كاستواء المخلوق على كرسيه، نقول لكم قهر واستولى وغلب يلزمكم فيها نفس الشيء الذي فررتم منه، فيلزمكم أن يكون له مغالب حتى استولى عليه. وضرب لنا مثلا باليد، قالوا اليد بمعنى القوة أو القدرة أو النعمة. طيب، القوة صفة من صفات الله، فهم قالوا اليد بمعنى القوة، أليست الإنسان قوة؟ له قوة، فهل قوته كقوة الله؟ إذن أنتم تقول ليس له قوة كقوة الله، فأثبتوا لله يدا ليست كيد المخلوق، كما أن له قوة ليست كقوة من؟ المخلوق. ومثله يقال في الوجه، ومثله يقال في المجيء، ومثله يقال في جميع الصفات. نعم.
ومثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم.
نعم، مثال آخر، هم يثبتون الإرادة ويؤولون ماذا؟ المحبة، فيقولون المحبة بمعنى الإرادة. طيب تعالوا، لماذا فررتم من المحبة؟ قالوا المحبة يلزم منها ميل القلب إلى المحبوب، ويلزم منها انبساط الوجه في وجه المحبوب ونحو ذلك، لذلك أولناها بالإرادة. نقول لهم والإرادة ميل القلب إلى فعل ما يراد فعله، ميل القلب إلى فعل ماذا؟ ما يراد فعله، فيلزمكم في الإرادة التي أثبتتموها نظير ما يلزمكم في المحبة التي فررتم من إثباتها، نظير ما يلزمكم من المحبة التي أثبتتم أنها هي الإرادة. نعم.
وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم.
نعم، أيضا هذا يلزمكم لو قلتم إن المراد بالمحبة الثواب، الثواب لا بد له من خالق، والخالق هو الله، فقدرة هذا الخالق على الخلق تلزمكم بإثبات صفة ماذا؟ المحبة أو الرحمة أو نحو ذلك. نعم.
ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب
نقف على هذه الفقرة، وأيضا أعتذر لأن لدي سفر غدا إلى يوم السبت، إن شاء الله نستأنف بإذن الله تعالى بعد عودتي يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سن الله إليكم وبارك فيكم. ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما الدليل على كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند زيارة قبره؟
الدليل هو الدليل على زيارة سائر المقابر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا جئت الرسول صلى الله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم ادعو له، وسلم على أبي بكر وادعو له، وسلم على عمر وادعو له، لا فرق. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع طفل أخيها حتى يكون محرما لطفلتها؟
لهذه العلة لا يجوز، لأنه مثلا ما لا، نحن لا نعلم الغيب، لكن لو أنه احتاج إلى الرضاعة فأرضعته يكون أخا لطفلتها تلقائيا، أما أن يكون لهذا السبب فهذا لا يصح أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز دخول مكة عند الإغلاق للاستعداد لموسم الحج ثم أحج؟
هذا غش وتحيل وأذى وضرر من جميع النواحي، محرم. الدخول بدون تصريح لا يغرنكم فتاوى المرجفين في الأرض، لا تغرنكم فتاوى الجهلة السفهاء الذين ليس عندهم شيء من العلم، والذين ورطوا المسلمين في العام الماضي فمات منهم من مات وتضرر منهم من تضرر، أتى بهم الزبانية الذين يريدون النقود فقط وألقوهم في الصحارى بدعوى أنهم سيعطونهم تصريحا للحج، فأخلفوهم وهم بطبيعة الحال سلفا يعرفون أنهم سيخلفونهم. أقول إن هذا التحيل فيه ستة محاذير أو سبعة. المحذور الأول أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الحصول على التصريح رأفة بالمسلمين ورفقا بهم وحفاظا على حياتهم وصحتهم، فقد أجمع علماء الأمة على ذلك، فمخالفتهم محرمة. وثانيا، مخالف لما قرره ولي الأمر من المصالح المرسلة التي اقتضت تحديد هذه التصاريح للحفاظ على حياة المسلمين وصحتهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر فيما فيه المصلحة مثل هذه متعينة، ومخالفته فيها إثم عظيم. الأمر الثالث أنه قد أجمع عليه المؤتمر الإسلامي لثمانية وخمسين دولة أجمعت على هذا التنظيم حفاظا على المسلمين. الأمر الرابع أن هؤلاء المتحيلين مثل ما ذكر السائل يتقدم الآن يسافر ويذهب إلى مكة مبكرا قبل المنع ثم يزعم أنه سوف يحج، أولا لن يستطيع، ولا سيما هذا العام، والله لن يستطيع، وإن فعل فهو آثم، فهو يضطر إلى التحيل، وهذا التحيل محرم. خامسا أن من لم يحصل على تصريح يعتبر غير مستطيع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت غير مستطيع، فلما تكلف نفسك ما لا تطيق. الأمر السادس أنه قد يضطر إلى ارتكاب بعض المخالفات فيدخل بدون إحرام أو بدون ملابس إحرام ويحتال، وهذه حيل شيطانية إبليسية فإياك وإياها. أنت خالفت عمدا، يقول لك أنا سأشترط فإن حبسني حابس، هذا الشرط لا قيمة له. لماذا؟ ألم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بهذا؟ أقول نعم، لكن ضباعة كان أمرها فيه ساعة، أما أنت عندك علم أنك سوف إيش تمنع، فأنت أقدمت على بصيرة، فلا مانع لاشتراطك هذا، لا قيمة لاشتراطك وقولك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الأمر السابع أنك تؤذي المسلمين وتزاحمهم في طرقاتهم، بل ربما اضطررت إلى التبول والتغوط في الطرقات، وقد شوهد كثير من الناس يفعلون ذلك لأنهم لا مأوى لهم ولا سكن ولا مكان ولا دارة مياه، فهو يضطر إلى أن يرفع ثيابه ويبول ويتغوط في طريق الناس. الأمر الثامن أيضا أنك قد تضطر إلى مد يدك وتسأل الناس وأنت حاج، فهذا كله يؤدي، هذه الأمور الثمانية تحرم عليك أن تحج بدون تصريح، فأنت آثم لو فعلت ذلك، أنت آثم لو فعلت ذلك وعاص لله ولرسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الإخوة يقولون لماذا تذهب إلى علماء الحرم وعلماء الجامعة الإسلامية إذا كنت لا تفهم اللغة العربية، ستضيع وقتك دون أن تفهم شيئا، الأفضل أن تجلس مع طلبة العلم الروسيين الذين ينطقون بالروسية، فما قولكم في ذلك؟
الله المستعان. هذا كلام فارغ لا قيمة له، بل خطير جدا. يعلم الجهلة بعضهم بعضا. اتصل علينا جمع من الروسيين يكفرون فلانا، وهو لا أحدهم قال الشيخ فلان كافر وسمى شيخا. قلت له: كم أركان الإسلام؟ فقال: لا أدري. كم أركان الصلاة؟ قال: لا أدري. كم واجبة الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ كم فروض الوضوء؟ وإذا به أجهل من حمار أهله، وهو يكفر الناس بناء على رأي جاهل أجهل من حمار أهله، يكفر بعض طلبة العلم وبعض المشايخ بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما أثر مخالفة السلف في باب الأسماء والصفات على عبادة الإنسان وسلوكه؟
الأثر كثير جدا، منها أن هذا قد يحرم من التوسل بأسماء الله وصفاته، وكيف يتوسل وهو ينكرها؟ تنكر أسماء الله وصفاته ثم تتوسل بها؟ أيضا أدى هذا إلى فرقة بين المسلمين، بل في بعض الأوقات حصل قتال بين بعض الطوائف بسبب ذلك. يقول: الذي يثبت العلو كافر، وإذا أشرت بإصبعك إلى السماء فأنت كافر ويجب قطع إصبعك، وربما تقاتلوا بناء على هذه المسألة. فالأمر جد خطير والعياذ بالله. ثم أيضا فيه تكذيب للقرآن الكريم، الذي ينكر ويؤول صفات الله مكذب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز إخراج جزء من زكاتي قبل وجوبها إذا بلغت النصاب؟
نعم، إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وجود فقراء يخشى أن يفوتهم الأمر، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم وضع الأم ابنها الصغير في الحضانة لكي تتعلم العلم، مع العلم أن الحضانة بها تلفاز وأناشيد إسلامية وبعض الألعاب المجسمة.
إذا كان وضعهم في الحضانة يؤدي إلى فساد وإلى تصورات خاطئة وإلى أفكار خطيرة كما هو معلوم حتى في كراتين اللي يسمونها الكراتين هذه المصورة, فلا يجوز لها يعني عنايتها بأبنائها, يجب عليها أولى من وضع في الحضانة حتى ولو ادعت أنها فعلت ذلك لطلب العلم. وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم, استودعكم الله, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.